السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في البداءة بالخير ليستن به، والترهيب من البداءة بالشر خوف أن يستن به. عن جرير رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءه قوم عرات مجتاب النمار والعباء، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى ما بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي باختصار القصة. هذا الباب العظيم عقده المصنف رحمه الله تعالى، وسرد تحته جملة من الأحاديث، منها ما يصح ومنها ما لا يصح. والمقصود بأن الشريعة تدعو المسلم إلى أن يزداد من الخير، وإلى أن يحرص على أن يسن السنن الحسنة المشروعة أصلاً، وذلك بإحيائها أو ببذل الوسائل والأسباب في إقامتها، وأن يحذر الحذر الشديد من أن يكون مفتاحاً من مفاتيح الشر والفتنة، نسأل الله العافية والسلامة. ويدل هذا الحديث الذي قرأناه على أن الإنسان يجري له العمل الصالح المتعدي نفعه بعد وفاته، وأن كل من عمل بعمله فإن له مثل هذا، مثل أجر هذا العامل، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومما يدل على ذلك ظاهر هذا الحديث، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ويدل أيضا على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مع أن الله جل وعلا قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالإنسان بموته ينقطع العمل، لكن الله من فضله وجوده وإحسانه جعل هناك أعمالا يجري أجرها على الإنسان ولو بعد وفاته، ومن ذلك العلم النافع، ومن ذلك العمل الصالح الذي نفعه متعدي، وهي الصدقات الجارية. وكذلك إذا خلف ولدا صالحا يدعو له، فإن الله جل وعلا يستجيب له. الأمر الآخر أن هذا الحديث يشير إلى النظر إلى المآلات، وأن مهم للإنسان دائما أن ينظر إلى مآلات الأمور ونهاياتها، وأن الأعمال بالخواتيم. وأن يحرص المسلم على أن يكون مفتاحا من مفاتيح الخير وأن لا يكون مفتاحا من مفاتيح الشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من دون أن ينقص من أجورهم شيء من عمل بها من بعده، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الإنسان قد يجري عليه والعياذ بالله عمل السوء والسيئات ولو بعد وفاته، وهذا في جنس من الناس الذين يسنون السنة السيئة. قال أهل العلم: مثل البدع، مثل البدع، يبتدع بدعة فيتبعه الناس عليها فيجري عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى أن تقوم الساعة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. هذا الحديث العظيم يشير إلى أن قوما من مضر أتوا النبي عليه الصلاة والسلام مجتابي النمار. النمار جمع نمرة، وهي الشملة المخططة، وهي من مآزر الأعراب. مجتابي يعني لابسي، واللباس مقطع، اللباس في واقع الأمر مقطع، لأن مجتابي من الجوب، والجوب هو القطع، كما قال جل وعلا: وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، يعني قطعوا الصخور وأتوا بها. فكانت عليهم هذه النمار المقطعة، وقد قوروها وحفروها ووضعوها على أجسادهم في إشارة إلى فقرهم الشديد وحاجتهم الملحة. ومتقلدي السيوف أتوا لينظروا ماذا يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الجهاد في سبيل الله. فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام تمعر وجهه، يعني تغير وتلون وغضب وحزن عليهم عليه الصلاة والسلام لما رأى من هذا البؤس والفاقة والفقر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما بأمته، كان رحيما بأمته عليه الصلاة والسلام. فدخل عليه الصلاة والسلام بيته، قيل دخل لتجديد الوضوء، وقيل دخل للبحث هل يجد شيئا في بيته. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في بيته شيء، ثم أمر بلالا أن ينادي، أمر بلالا أن ينادي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر قال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. فأذن ثم صلى النبي عليه الصلاة والسلام فخطب الناس، وهذه الخطبة ليست خطبة الجمعة، وإنما خطبة لمناسبة غير الجمعة، وهذا فيما يسمى الآن بعرفنا بيان للأمة، كأن يقوم ولي الأمر فيعلن عبر وسائل الإعلام بيان للأمة، إما يقرأه بنفسه أو ينيب مثلا من يقرأه عنه. كان المنبر يحمل جملة من الأمور، من جملها هذا البيان. إذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام شيء قام فخطب الناس وأعلن أمرا، وهذه غير خطبة الجمعة. فخطب الناس وتلا هذه الآيات على عادته صلى الله عليه وسلم من خطبة الحاجة: يا أيها الناس اتقوا ربكم، الآيات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، ثم قال: ولو بشق تمره. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالتحريض على الصدقة وبالتنويه في فضلها، ودعا الناس إلى ذلك. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت يده أو كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، جاء بصرة مليئة بالأموال. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى هذا الرجل، ثم بعد ذلك تتابع الناس على الصدق، يعني قدح هذا الرجل زناد الصدق، وكان بابا من أبواب الخير. فلما رآه الناس تشجعوا، فبدأ كل يأتي بشيء، فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وبرقت أسارير وجهه كأنه مذهبة عليه الصلاة والسلام. وفي طبعا صحفت هذه الكلمة في بعض النسخ مدهنة، وهذا غلط، لا، مذهبة. والمذهبة تفسيرها له وجهان: الوجه الأول يعني فضة مذهبة، فلقد كانوا قديما يذهبون الفضة فيظهر فيها من الجمال الشيء العجيب، وقيل من الجلود، على طريقة العرب كانوا يذهبون الجلود، يضعون فيها خطوط مذهبة، وكلا المعنيين صحيحين أو صحيحان أو صحيحين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأن وجهه مذهبة من مما رآه من تتابع الناس على هذه الصدقة وعلى البذل وعلى الإنفاق. يقول الراوي: حتى رأيت كومين من طعام وثياب، يعني كومتين من طعام وثياب. تخيل في المسجد كومتين من طعام وثياب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. والسنة هي الطريقة مثل ما ذكرنا في المجلس السابق، سواء كانت محمودة أو مذمومة، مثل ما قال خالد بن عتبة الهذلي: فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيره. الله جل وعلا يقول: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين، يعني طريقة الماضين. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سن سنة حسنة. والمعنى هنا ليس الابتداع في دين الله كما يظن بعض من لا فقه له، لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. وإنما المقصود من سن سنة، يعني أحيا سنة مشروعة وعمل فاضل، أحياه فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة من بعده، يعني من بعد هذا الرجل يجري الأجر والثواب عليه إلى يوم القيامة. وهذا الحديث فيه تحريض على إحياء السنن والأعمال الفاضلة المشروعة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة إذا كان ممن يقتدى به. ولذلك عندنا الصدقات، ربنا جل وعلا يقول: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. والمقصود بأن أحيانا إظهار العمل الصالح بنية الاقتداء وتشجيع الناس أمر محبب. وتذكرون نحن في هذه الدولة المباركة أحيانا يقوم ولي الأمر بفتح باب التبرع مثلا لدول إسلامية تعاني جفاف أو حروب أو شيء من هذا القبيل، وعن طريق وسائل الإعلام. هذه السنة الحسنة، هذه التي دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام. فكل من بذل وأعطى وشارك وساهم أو أسهم فإنه يكون في ميزان ولي الأمر، في ميزان ولي الأمر. كذلك بعض الناس يقوم بعض طلبة العلم بإحياء سنة قد اندرست في بلد من البلدان أو في منطقة من المناطق، يحييها برفق ولين وتحبب إلى الناس وتودد إليهم، فيعمل الناس بهذه السنة، يعملون بهذه السنة. فلك أن تتخيل كم من الأجر والثواب الذي يناله من وراء إحياء هذه السنة، وذلك بالتعليم وبالتوجيه، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. وتعرفون أن الناس كلما بعدوا عن زمن الوحي كلما انتشرت البدع واندرست السنن. ولذلك يهيئ الله جل وعلا ويقيض في هذه الأمة من يحيي هذه السنن ومن درس من العلم، والأجر يكون لهؤلاء من دون أن ينقص من أجور الناس شيء. فالواجب على المسلم دائما أن يحمل هذا الهم وهذا الهاجس، وأن يكون مفتاحا من مفاتيح الخير، وأن لا يقتصر على ذاته ونفسه، بل أن يعمل من خلال السنة الحسنة، هذه السنة الحسنة، يحيي السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وليحذر الحذر الشديد من أن يكون مفتاحا من مفاتيح الشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية. تخيل أناس تجرى لهم الحسنات وهم في قبورهم، وأناس تجرى عليهم سيئات وهم في قبورهم، نسأل الله العافية. وبعض الناس قد يقول، ربنا جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. صحيح، هذه آية في القرآن، لكن أين أنت من قول الله عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ومن قول الله جل وعلا: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. الآن كثير من الناس بين يدي الله، لكن سنوا سنة سيئة، سنوا بدعا ومخالفات، فتبعهم الناس على ذلك، فيحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. والواجب على المسلم أن يحذر أن يكون مفتاحا من مفاتيح الشر أو مفاتيح البدع أو المخالفات، حتى المعاصي لا يفتح على نفسه بابا فيتبعه الناس في ذلك. ولأجل هذا تنبه المسلم لهذا الأمر، وأن يحرص دائما على أن يكون ممن يكون مفتاح من مفاتيح الخير. من سن سنة حسنة كان له أجرها، يعني مشروعة وليست بدعة محدثة يستحسنها بعقله أو بذوقه أو برأيه أو باجتهاده، لا، ما يجوز، لا يجوز أبدا. لأن لو فهمنا هذا لضاع الإسلام، ضاع الإسلام. وما الداعي لاتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ كل يستحسن برأيه وذوقه وعقله، وبالاستحسان وبالعقل عبدت الحجارة وعبدت أشياء كثيرة باستحسان العقل. ولذلك المسلم يقف على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سأل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمسك القوم، يعني سأل يريد أموال، يريد أموال، فقير، ثم إن رجلا أعطاه، قام رجل فأعطاه، فأعطى القوم، يعني تشجع القوم وتتابع القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سن خيرا فاستن به كان له أجره ومثل أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم شيئا، ومن سن شرا فاستن به كان عليه وزره ومثل أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم شيئا. لاحظوا كيف أن الناس يتشجعون حينما يعمل الإنسان العمل الصالح، خاصة في أبواب الصدقات. ولذلك تجد أحيانا فقيرا يسأل والناس محجمون ممسكون، فيقوم شخص فيعطيه مبلغ فيتتابع الناس، وهذه طبيعة الناس، طبيعة الناس التأثر بالأفعال، بأفعال الآخرين، فإذا رأوا الناس يعطون قاموا فأعطوا. ولذلك المسلم يحرص على أن يسن السنن الحسنة، ولا يبخلن الإنسان على نفسه ولو باقتراح، ولو بإشارة، ولو يعني أمر قد يعجز عنه عمليا لكن لا يعجز عنه ذهنيا. ولأجل هذا نجد مشروعات عملاقة على مدار التاريخ الإسلامي سببها فكرة أو مقترح أو إشارة من أحد. صحيح البخاري، كيف حصل للإمام البخاري هذا المشروع العملاق؟ كان في مجلس وكان أحد العلماء يتحدث ويقول: أتمنى لو أن شخصا تصدى لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجرد الصحيح منها. فانقدحت هذه الفكرة في نفس الإمام البخاري رحمة الله عليه، فاستخار الله جل وعلا وأقبل، فوجد انشراح في الصدر ووجد رغبة في هذا الأمر، ووفقه الله عز وجل لعلمه جل وعلا بسلامة قصده. ولذلك الآن يمثل البخاري أعظم كتاب بعد كتاب الله جل وعلا. هي فكرة، أنت الآن أحيانا قد تقترح على أحد التجار أو الفضلاء، تقول له: والله في الحي الفلاني ما في مسجد، الناس يعانون، المسجد كيلوات بعيدة عن هذا الحي، فينشرح صدره لمثل هذا المقترح، ثم يقوم فيبني. لك الأجر، أنت شاركته في هذا الأجر، ولك أجر كل من يصلي في هذا المسجد. لماذا؟ لأنك قدمت مشروعا غاب عن هذا التاجر الصالح فقام بهذا العمل. أعمال كثيرة، كثير من الناس الآن يدل الناس على أبواب من أبواب الخير، أبواب من أبواب الخير. كم من طالب علم الآن مبرز سبب ذلك أن شخص عادي قال له: أين أنت من حلقة فلان ابن فلان؟ أين أنت من الدرس الفلاني مثلا؟ هو كان غايب عنه ما يدري، فدله على هذا العلم، فبرز هذا الشخص الآخر برز وأصبح عالم، وذاك إنسان عادي، فله مثل هذا الأجر الذي يناله هذا العالم. ذاك الإنسان دائما يحمل هذا السلام في قدر قلبه وصدره، يحمل هذا الخير دائما، كل مشروع من مشروعات الخير بما لا يصادم كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يحرص على إحيائه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. نعوذ بالله، نعوذ بالله. يقول جل وعلا في كتاب العزيز: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين. المقصود إخواني بأن هذه الجريمة، جريمة القتل، كل نفس تقتل ظلما وعدوانا فإن وزر هذه الجريمة في ميزان سيئات من سن القتل في البشرية، وهو ابن آدم الأول. ابن آدم الأول، وابن آدم من هو؟ الحسن البصري رحمة الله عليه يذهب إلى أنه رجل من بني إسرائيل، رجلان، رجل قتل آخر من بني إسرائيل، وقال ليس هناك نص على أنه ابن آدم الصلبي. مجاهد رحمة الله عليه يذهب إلى أنه قابيل ابن آدم الصلبي قتل أخاه هابيل. ومما يرجح قول مجاهد قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ابن آدم الأول، فأضافه إلى الأولية، يعني ابن آدم الصلبي، ابن آدم الصلبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس من نفس، لاحظ نكر النفس بمعنى كل نفس في هذه البشرية تقتل ظلما، لأن هناك نفوس تقتل بحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، هذا قتل بحق. أما ظلما فإن الوزر يكون على القاتل وعلى أول من سنه القتل، لأنه أول من سن القتل. وهذا يدلنا على أن الشريعة أيضا تأخذ بالمآلات، على أن الشريعة تأخذ بالمآلات، وأن هذا الحديث فيه وعيد شديد، وعيد شديد على من سن الشر أو البدع أو الفسق أو السوء وتبعه الناس على ذلك، فإنه والعياذ بالله يتحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة، كما أنه يتحمل وزره، نسأل الله العافية والسلام. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سن سنة حسنة فله أجرها ما عمل بها في حياته وبعد مماته حتى تترك، ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها حتى تترك، ومن مات مرابطا جرى عليه عمل المرابط حتى يبعث يوم القيامة. والشاهد من هذا الحديث أن من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. وأفاد هذا الحديث فائدة غير ما سبق من الأحاديث، وهي أن بانقطاع هذه السنة الحسنة أو السيئة فإن الأجر أو الوزر يقفان وينقطعان، يقفان وينقطعان. ولذلك على المسلم الذي يسن هذه السنن الحسنة المبنية على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو عمل الصحابة أن يسعى في بذل الأسباب في ديمومتها وفي بقائها واستمراريتها، استمراريتها ولذلك كثير من الناس ينتبه لمثل هذا حتى لا ينقطع الأجر والثواب بانقطاع هذا العمل. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن هذا الخير خزائن، ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. إن هذا الخير خزائن. تخيلوا لفظة الخزائن، إذا قيل الخزائن جمع خزانة، والخزانة هي التي المشتملة على الأموال، الذهب والفضة والورق والجواهر، هذه هي الخزائن. هذا الخير خزائن، يعني هذا الخير الذي شرعه الله عز وجل هو خزائن لا حدود لها، لا حدود لها. ثم قال: ولتلك الخزائن مفاتيح. ما يمكن أبدا أن تترك الخزائن هكذا مشرعة الأبواب، وإنما مغلقة، وهذه الأبواب لها مفاتيح. فطوبى لعبد، طوبى قيل كلمة مدح وثناء، وقيل طوبى شجرة في الجنة، لعبد جعله الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر. يا لها من يا له من اختيار، ويا لها من رتبة، أن يجعلك الله عز وجل مفتاح من مفاتيح الخير، مفتاح من مفاتيح الخير، دائما صالح في نفسه مصلح لغيره، تجد دائما مسهما في الخير، دالا عليه، مرشدا إليه، مشاركا بيده أو بماله في هذا الخير. هذه والله رتبة عظيمة. مغلاقا للشر، بعض الناس ولله الحمد يسر الله الخير على يديه وأجراه على يديه، وجعله أيضا سبب من أسباب غلق الشرور. أبسط شيء أنك تحل أزمة بين اثنين، مشكلة بين صديقين، بين جارين، بين زوجين، بين ولد وأبيه، بين أب وابنه مثلا، بين مدير وموظفه مثلا، أو موظف مع مديره، أنت تغلق شر عظيم حينما تسهم في حل هذه القضايا وإغلاق هذا الملف الذي يحصل بين المتنازعين. فكيف بمن يكون سبب من أسباب نشر السنة وحسم البدعة ونشر الخير؟ لا شك بأن هذا أمر عظيم. ثم قال: وويل، قيل ويل واد في جهنم، أعاذنا الله وإياكم من النار، وقيل كلمة تهديد ووعيد، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. نسأل الله العافية والسلام. يوجد من الناس، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، مفتاح من مفاتيح الشر، أبدا لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار حتى ينشر الشر بلسانه، بماله، بجوارحه، بفكره مثلا، ينشر الشر، يعني محترف لنشر الشر، ولا تجده أبدا يسلك مسالك الخير أبدا، وإنما دائما مفتاح للشرور، مفتاح للشرور ومغلاق للخير. هذا والعياذ بالله متوعد على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. رواه ابن ماجة واللفظ له، وابن أبي عاصم، وفي سنده لين، وهو في الترمذي بقصة قال الحافظ، وتقدم في الباب قبل الحديث السابق. هذا الحديث طبعا محل كلام وبحث عند أهل العلم. الشيخ ناصر رحمة الله عليه يحسن هذا الحديث، كثير من أهل العلم على تضعيفه، وذلك لأن فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وأولاد زيد بن أسلم كلهم ضعفاء، أولاد زيد بن أسلم كلهم ضعفاء، وأشدهم عبد الرحمن هذا، وأهونهم عبد الله. وقد ضعف عبد الرحمن هذا، ضعفه أحمد والبخاري وأبو حاتم والنسائي، بل جمهور العلماء على تضعيفه، حتى قيل لبعض العلماء في عبد الرحمن هذا، قال: اسأله، رويت عن أبيك أن نوحا طاف بالسفينة حول البيت سبعا؟ فلما سأله قال: نعم. قال أو قال: سيجيبك بنعم، وفعلا أجابه بنعم. والمقصود بأن هذا الحديث محل كلام وبحث عند أهل العلم. الحديث الذي بعده حديث ضعيف أيضا، حديث كثير بن عبد الله، والذي بعده أيضا ضعيف. والشاهد إخواني بأن هذا الباب باب عظيم، وأن الإنسان ينبغي له، بل يتأكد في حقه، أن يحرص على احتبال عمره واستغلال زمانه بالخير، وبالسعي في نشر السنن ونشر الخير بين الناس، وأن يحرص ليحذر من أن يكون مفتاحا من مفاتيح نشر البدع أو المخالفات في دين الله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: كتاب العلم، الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه وما جاء في فضل العلماء والمتعلمين. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. هذا الكتاب كتاب عظيم، وهو كتاب العلم، ونصوص القرآن والسنة مستفيضة في بيان فضيلة العلم وفضيلة التعلم، وأنه من أعظم ما يسعى فيه المسلم. ولذلك المصنف رحمة الله عليه عنايته في هذا الكتاب بالأحاديث النبوية والآثار الصحابية، ولم يشترط أن يذكر النصوص القرآنية. ونحن تأدبا مع كتاب الله جل وعلا سنذكر جملة من الآيات القرآنية في بيان فضل العلم وبيان فضل العلماء، ثم نشرع بعد ذلك في شرح هذه الأحاديث التي عقدها المصنف أو أدرجها المصنف تحت هذا الباب. العلم أيها الإخوة والأخوات هو من أعظم الجهاد في سبيل الله. ولذلك أبو عبد الله شمس الدين بن القيم رحمة الله عليه لما ذكر الجهاد ذكر له مراتب أربعة، لأن بعض الناس يظن أن الجهاد هو القتال فقط، وهذا غلط. القتال آخر رتبة من مراتب الجهاد، آخر رتبة من مراتب الجهاد، وهو له يعني من حيث الحكم الشرعي الكفائي، الحكم الفرض الكفائي بالشروط معلومة في أبواب الجهاد. أما أعظم الجهاد فهو طلب العلم الشرعي، وسرد على ذلك أدلة كثيرة. والمقصود أن طلب العلم من أعظم ما ينبغي أن يعتني به المسلم، ذلك أن الله جل وعلا عظم العلم والعلماء في كتابه. فالله جل وعلا بيّن عن نبيه عليه الصلاة والسلام أنه أمره بأن لا يطلب الاستزادة من شيء إلا من العلم، قال سبحانه: وقل رب زدني علما. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما طلب الاستزادة من شيء من أمور الدنيا إلا من مسألة إلا في مسألة العلم، قال: وقل رب زدني علما. والعلم مما أمر الله جل وعلا به، قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. فاعلم أنه لا إله إلا الله. والبخاري رحمة الله عليه لما أتى بهذه الآية عقد بابا عظيما، قال: باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز مبينا فضل العلماء، قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله جل وعلا شهد لنفسه على وحدانيته، ثم ثنى بملائكة قدسه المسبحة بحمده على أنه واحد لا شريك له، ثم ثلث بمن؟ ها؟ بأهل العلم، قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأيضا ربنا جل وعلا يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ففرق بين العالم ففرق بين من يعلم وبين من لا يعلم. وربنا جل وعلا في القرآن دائما يذكر هذه المقارنة المبنية على المفارقة، المبنية على المفارقة، وأحيانا يبين الأثر أو الحكم، وأحيانا يترك هذا لأنه معلوم. يقول جل وعلا: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، ثم بين الأثر، قال: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. الآيات أيضا ربنا جل وعلا يقول: أمن هو قانت آناء الليل قائما، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. هذه ما ذكر فيها المقابل، وإنما يفهم هذا من السياق. فهل هل يستوي من يقوم الليل، يقوم آناء الليل يعني وأطراف النهار، آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هل يستوي هو ومن نزع إلى الكسل وأخلد إلى الأرض واتبع هواه؟ لا يستويان، لا يستويان. ولذلك قال جل وعلا في هذه الآية: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ الجواب ماذا؟ لا يستويان، لأن الله تعالى قال: إنما يتذكر أولو الألباب. ولذلك فرق بين العالم والعابد. والمصنف رحمة الله عليه سيسرد جملة من الأحاديث في بيان فضل العالم على العابد وفضل العالم على الجاهل. أيضا ربنا جل وعلا جعل الرفعة لأهل العلم في هذه الدنيا كما أنهم أن لهم الرفعة في الآخرة. يقول جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولذلك أمر كوني قدري أن العلماء أهل رفعة في هذه الدنيا ولو كانوا لا يملكون دينارا ولا درهما. فالله جل وعلا يقذف في قلوب العباد إجلال العلماء واحترام العلماء وتقدير العلماء. لماذا؟ لأنهم ورثة الأنبياء. قد جاء في الحديث الذي سيمر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك ربنا جل وعلا رفع مكانة العلماء. لاحظ الآن أغلب العلماء غابت أشباحهم وأجسادهم وجثامينهم، لكن الله خلد ذكرهم على طريقة الأنبياء. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. علماء الآن أكثر من 1400 سنة يذكرون يوميا، يذكرون في المساجد وفي المدارس، ويذكرون في الإعلام، ويذكرون فيستشهد بأقوالهم. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أيضا العلماء ورثوا الأنبياء، والأنبياء لا يورثون الدنانير ولا الدراهم. قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالعلماء يرثون علم الأنبياء. والحديث الذي ذكرته قبل قليل شاهد قوي على هذا: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. قد جاء في حديث أبي بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فإذا خلف النبي شيء لا يرثه الورثة، هذا صدقة، لأن الله تعالى عصمهم عن أن يورثوا شيئا من الدنيا، وإنما يورثون العلم، يورثون العلم. ولذلك العلم وفضله في القرآن عظيم. قال جل وعلا: وما يعقلها إلا العالمون. الله عز وجل خصم، قال: وما يعقلها إلا العالمون. ويقول جل وعلا عن أهل النار: قالوا لو كنا نسمع أو نعقل. اربط هذه بهذه، يتضح لك المعنى بأن المقصود العلم، المقصود العلم. إنما وما يعقلها إلا العالمون. ويقول: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وربنا أيضا جل وعلا وتقدس بين أن العلماء نظرهم عميق، ونظرهم مآلي، ونظرهم سماوي ليس ترابي طيني. في قصة قارون ماذا قال أهل الدنيا؟ ها؟ قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لكن شوف أهل العلم والإيمان: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح. فلم يغتروا بهذه البهارج ولا بهذه الزينة ولا بهذه الأشياء التي المصطنعة التي يتقدم بها قارون، وإنما كان نظرهم أخروي حتى تتقزم أمامهم مسائل الدنيا. وهكذا هو شأن العلماء رحمهم الله تعالى. ولذلك نجد الصحابة رضي الله عنهم أهل علم. فالصحابة أهل علم، لكن تتفاوت درجاتهم من حيث العلم، وكانوا يحترم بعضهم بعضا ممن يكبرهم في العلم. ابن عباس رضي الله عنه، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، كان يأخذ بركاب زيد بن ثابت من دون أن يعلم. كانوا مرة في البقيع في دفن جنازة، فأراد زيد بن ثابت أن يركب دابته، فإذا بابن عباس، ابن عباس الحبر، الحبر هذا الذي قال عنه علي، ابن عباس إذا فسر القرآن كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق، وهو ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام دعا له فقال: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. ابن عباس يأخذ بركاب دابة زيد فيقول: إليك عني، يعني كيف تفعل مثل هذا وأنت ابن عم رسول الله؟ قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، وفي لفظ بكبرائنا. ابن عباس كان يقف ينام أو يجلس عند باب عبد الله بن مسعود تسفه الرمال في شمس المدينة الحارقة حتى يخرج، فيقول له: لماذا لم تأذني أو تأذني، يعني تطرق علي الباب؟ فقال: لا، هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا. ولذلك هذا التواضع وهذا النهم الذي كان عند ابن عباس جعله آية من آيات الله عز وجل في العلم، وكتب الله عز وجل له ذكرا عظيما. فابن عباس ما زال يذكر إلى يوم القيامة، يذكر لماذا؟ لأنه طلب العلم. هكذا العلم يفعل بأصحابه. والعلم إخواني ليس قضية معلومات فقط، لأن بعض الناس يظن العلم معلومات، لا، العلم هو اجتهاد وجهاد وتعب، إضناء للبدن، إرهاق للجسم حتى ينال الإنسان العلم. ولذلك ابن الجوزي رحمة الله عليه وكذلك ابن القيم يذكر هذا أيضا، أنه لا يمكن أن يحصل الإنسان على العلم حتى يعشق العلم كما يعشق الحبيب محبوبة. إذا أردت فعلا أن تنال العلم تعشق العلم، عشق الكتب، عشق الدروس، التزام العلماء، بهكذا تنال العلم. مثل ما قال أحد العلماء يقول: لمحبرة تلازمني نهاري أحب إلي من أحب إلي، يقول: لمحبرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدل الرقيق، ولطمة خالد ولطمة عالم في الخد مني ألذ علي من شهد الرقيق. هكذا كانوا حتى وصلوا إلى العلم. العلم يرفع ويبني، والجهل يضع ويهدم. ولذلك هذا الباب العظيم الذي ذكره المصنف رحمة الله وعقده ليس مقتصرا على فضل العلم، بل من فقه رحمة الله عليه أنه ذكر آداب طالب العلم مع نفسه، وطالب العلم مع شيخه، وطالب العلم مع العلماء، مع العلم وكيفية الأداء، وحتى مع الآخرين. وأيضا يذكر جملة من الآداب التي فيها كنس لأوضار الصدور وأمراض القلوب، حتى يصبح العالم فعلا على هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، على هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والعلم كما ذكرت يرفع ولا يضع. فكم من إنسان لا يؤبه له، مغمور، رفعه الله جل وعلا بهذا العلم. وكم من إنسان قد يكون في بلدة أو قرية لا يلتفت إليها، فجعله الله عز وجل مجددا لهذا الدين، كما صح بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يبعث على رأس 100 كل سنة من يجدد لها دينه. والله يا أخوان رأيت أناس في بلدان العالم، من دول خرجوا يعني مهاجرين عن أوطانهم بسبب حروب وفتن وبلاء، فوجدت كثيرا منهم يعيش على الأرصفة، وبعضهم احترف وامتهن وظائف قذرة، وبعضهم يتكفف، لكن الله تعالى حفظ طلبة العلم، أهل القرآن، أهل السنة. والله إنهم ليقدمون في تلك البلاد، والناس كنفتيهم، والناس حولهم، والناس يعقدون ويتزاحمون بالركب عندهم وهم أناس عاديين عاديين. ما الذي رفع هؤلاء ووضع هؤلاء؟ إنه العلم. رأيت الطين في الحمام يوما بكف الصدق أثر ثم نسم، فقلت أمسك ذاك أم عبير، لقد صيرتني بالحب مغرم. أجاب الطين أني كنت تربا، صحبت الورد صيرني مكرم، صحبت أكابرا وازددت علما، كذا من صاحب العلماء يكرم. وهذه مقدمة حقيقة، يعني رأيت بأنني أذكر الآيات القرآنية تأدبا مع كتاب الله، ثم نشرع بشرح الأحاديث النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث معاوية صدره المصنف رحمة الله عليه بقوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه أول ثمرة من ثمرات العلم، أن من وفق للعلم إنما أراد الله جل وعلا به خيرا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: في الدين. ما هو الدين؟ أفضل تفسير للدين هو حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، المسمى بحديث جبريل، والملقب بأم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن، فحديث جبريل قال العلماء القرطبي وغيره قالوا هذا أم السنة. أم السنة لماذا؟ لأنه اشتمل على الدين كله. والنبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهذا الحديث اشتمل على ذكر أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان. هذا هو الدين الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. طيب، السؤال هنا: هل الذي لا يتفقه في الدين من المسلمين أراد الله به شرا؟ الجواب: لا، ما نقول هذا الكلام، وإنما نقول: لم يرد الله به خيرا، لم يرد الله به خيرا. ما نستطيع أن نقول أراد الله به شرا، لأنه يوجد من المسلمين من عنده أعمال صالحة، يوجد من المسلمين ليس عالما لكن يبني مساجد، يوجد من المسلمين ليس عالم لكن يتصدق وينفق، يوجد من المسلمين من ليس عالما لكنه يحفظ القرآن، يوجد من المسلمين من ليس عالما لكن يشهد مشاهد الخير، يشهد مشاهد الخير، وتجد دائما يعني مفتاح من مفاتيح الخير. ولذلك ما نستطيع أن نقول بأنه أراد الله به شرا بمفهوم المخالفة الذي يذكره الأصوليين، لا، وإنما نقول: لم يرد الله به خيرا، بمعنى فاته شيء عظيم، فاته شيء عظيم، وهو طلب العلم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين بمعنى أن الله جل وعلا يبصره بهذا الدين بأصوله وبفروعه، بأصوله وبفروعه وبقواعده وبكلياته. هذا هو المقصود. ولذلك علم الاعتقاد وعلم الفروع ما يسمى بالعمليات هذا كله مما يحوزه العالم. وتعرفون العلم على قسمين: باعتبار العالم، لأن العلم ينظر إليه باعتبارات، باعتبار العالم على قسمين: علم يدرك بمقدمات العقول ويدرك بالوسائل السهلة، وهذا ليس هو المقصود، بمعنى أن بعض الناس عنده علم، طالب علم يعرف كيف يتوضأ وكيف يصلي وكيف كذا، هذا علم يسمى علم، نعم، لكن العلم الذي تنشده هذه الأصول إنما علم الذي يقوم على الاستنباط. ولذلك قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وعندنا الآن علوم تدرك بمقدمات العقول، مثل الآن نقول والله السماء فوقنا والأرض تحتنا، كذلك بعض العلوم تدرك بسهولة، لكن في علوم لا، ما تدرك إلا باستنباط واجتهاد. هذا الذي عني بهذه النصوص. العلوم أيضا باعتبار ذاتها على قسمين: علم علوم عينية وعلوم كفائية. العلوم العينية هذه لا يعذر بها مكلف، لا يعذر بها مكلف، بمعنى أن كل مسلم مخاطب بها، وهي التي يطلق عليها العلماء ما يعلم من دين الإسلام بالضرورة، يعني الذي لا يجوز أبدا لأحد أن يجهله، مثل معرفة أن الرب واحد وأن العبادة له جل وعلا وحده لا شريك له، وأيضا معرفة بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والمرسلين، معرفة وجوب الصلاة، معرفة وجوب غسل الجنابة، معرفة الوضوء، معرفة صلاة الجمعة، وهكذا. لعلنا إن شاء الله نكمل بعد الأذان. الحمد لله. ذكرت قبل الأذان ما يتعلق بالعلم بالنظر إليه من حيث التكليف، علم كفائي وعلم عيني. علم العيني ضابطه هو معرفة أو العلم بالأمور التي العلم بالأمور التي هي من معلومة من دين الإسلام بالضرورة، مثل مسائل الاعتقاد ومسائل العبادات الواجبة. فكل عبادة واجبة فتقدم العلم عليها عليها واجب. ولذلك يعرف العلماء العلم بقولهم إدراك المعلوم على ما هو عليه إدراكا جازما، هكذا يعرف علماء الأصول. والمقصود هذا هو العلم العيني. العلم الكفائي هو ما يعني زاد على ذلك مما يتعلق بالمواريث مثلا، أو مسائل الخلاف التي تحصل بين الفقهاء واستعمال المدركات العلمية للوصول إلى الصواب أو إلى الراجح. قال: ورواه الطبراني في الكبير ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم، والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي إسناده راو لم يسمى، والحديث حسنه الشيخ ناصر وغيره. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام نادى الناس فقال: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم. وهذا يدلنا على أن العلم يطلب، على أن العلم يطلب، وطلبه يكون من خلال منهجية واضح، ولذلك من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. والله جل وعلا يقول: ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس: ربانيين، قال علماء فقهاء. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال: يبدؤون الناس بصغار العلم قبل كباره، ابتداء أو اقتداء بالرب في تيسير الأمور. هذا مروي عن ابن عباس وقتادة وغيرهما. والمقصود أن الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، لهذه يسمى المنهجية أو التدرج في طلب العلم. هل سمعتم أحدا نام في الليل وأصبح عالما؟ سمعتم؟ ما سمعنا أحد. هكذا نزل عليه العلم نزولا. الله عز وجل ماذا قال لنبيه؟ وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالله امتن على نبيه بالعلم، قال: علمك ما لم تكن تعلم. ولذلك العلم يحتاج إلى طلب، ويحتاج إلى طريق ومنهجية، يحتاج إلى طريقة، وهذه لا يمكن أن تدرك إلا الجلوس بين يدي العلماء. والفقه بالتفقه، الفقه بالتفقه، العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، يعني تطلب الفقه. وليس المقصود الفقه هنا الفقه المقصود فيه المسائل الفروعية العملية، لا، الفقه في الدين عموما، الفقه في الدين عموما. ثم قال: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك إخواني، يعني سيأتي معنا إن شاء الله الرحلة في طلب العلم، أحاديث عقدها المصنف وأشياء من هذا القبيل، لا نستعجل، لأن سيأتي إن شاء الله أبواب وفصول معقودة لهذا الغرض. والمقصود بأن العلم يطلب، العلم يطلب ولا بد من السعي فيه. موسى عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في بني إسرائيل، فأتى بخطبة عصماء، خطبة عظيمة، فقام إسرائيلي فقال له من قومه: هل أحد أعلم منك يا موسى؟ قال: لا. فعتب الله على موسى، عتب عليه. لماذا؟ لأنه ما قال الله أعلم، قال: لا، بحسب ما يعرف موسى عليه الصلاة والسلام. فقال: إن عبدا من عبادي عند ملتقى البحرين عنده علم ليس عندك يا موسى. فماذا قال موسى؟ موسى عليه الصلاة والسلام من أعظم أنبياء بني إسرائيل، هو كليم الرحمن، ومع ذلك عزم على أن يرحل في طلب العلم، يطلب العلم عند من؟ عند نبي من أنبياء بني إسرائيل. فرق بين موسى وبين هذا النبي كما بين السماء والأرض. قال أو أمضي حقبا. قال العلماء الحقب 80 سنة، 80 سنة. ولذلك العلم وإن شاء الله سيأتي في محله يطلب بتواضع وأيضا بعزيمة وباجتهاد وبغير ذلك مما سيأتي ذكره. وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا فقاه في الدين وألهمه رشده. هذا الحديث حديث لا يصح بل هو منكر. وأيضا الحديث الذي بعده حديث ابن عمر حديث ضعيف، أفضل العبادة الفقه وأفضل الدين الورع. والحديث الذي بعده حديث حذيفة ابن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع. اشتمل هذا الحديث على مسألتين. المسألة الأولى أيهما أفضل، العلم أم نوافل العبادة؟ هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية ما يتعلق بخير الدين وهو الورع، أن خير الدين وأفضل الدين الورع. المسألة الأولى وهي محل الشاهد من هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فضل العلم خير من فضل العبادة. تعرفون العبادة على قسمين، فرائض ونوافل، فرائض ونوافل. أما الفرائض فلا يجوز للإنسان أن يقدم طلب العلم عليه، مثل الصلوات الخمس مثلا، فلا يجوز الإنسان يقول والله أنا جالس أطلب العلم وأقرأ وفاتته صلاة الفريضة أو فاته الوقت، هذا لا يجوز. والنوافل كثيرة مثل صيام الاثنين والخميس، صيام الأيام البيض، قيام الليل، سنن الرواتب. هنا الآن محل البحث، فأيهما أفضل، أن تطلب العلم أو أن تصلي النافلة؟ عندنا قاعدة في الشريعة، قاعدة عظيمة، وهي أن الشريعة تدعو إلى إيش؟ إلى تحصيل المصالح وتكميلها وحيازتها ما أمكن ذلك، وإلى درء المفاسد وتقليلها ما أمكن ذلك. فإذا اجتمعت عند الإنسان مثلا أكثر من مصلحة فالخطوة الأولى ماذا يفعل؟ يحصلها جميعا إن أمكن. طيب إن تعارضت مصلحتان ما يمكن فعل أحدهما إلا بتفويت الأخرى، نقول يحصل الكبرى بتفويت الصغرى، يحصل الكبرى بتفويت الصغرى. الآن عندنا مسألة وهي الآن طلب العلم، طلب العلم الآن، طلب العلم في مقابل صلاة النافلة أو في مقابل قيام الليل أو في مقابل الصوم. يعتقد شخص بأنه إذا صام لا يستطيع أن يطلب العلم. يختلف الناس، يختلفون في قضية الصيام، بعض الناس يتحمل وبعض ما يتحمل. أيهما أفضل، يطلب العلم أم يصوم؟ يطلب العلم. شخص يقول إذا قمت الليل فاتني درس الفجر أو فاتني درس الضحى أو درس الظهر مثلا، يفوت علي الدروس أو يفوت علي كذا، نقول لطلب العلم أفضل. ولذلك الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة كان في حلقته فأذن المؤذن فقام أحد الطلبة يصلي، قال أين؟ قال أصلي ركعتين. قال ما أنت فيه خير من صلاة ركعتين، ما أنت فيه خير من صلاة ركعتين. وهذا مروي أيضا عن الإمام أحمد ويكاد يكون محل اتفاق، بل هو قول جماهير أهل العلم أن طلب العلم أفضل من نوافل العبادة، من فضائل العبادات أو النوافل طلب العلم أفضل. سئل الإمام مالك رجل مقدم للقصاص، يعني المقدم للقتل، بماذا تنصحه؟ قال بطلب العلم، قال بطلب العلم، يطلب العلم وهو رايح للقصاص، قال يطلب العلم. وهذا ليس كلام يعني فيه يعني كلام هكذا على عواهين مرسل، لا، كلام عميق، كلام عميق. ولذلك ما يمكن أحدا أن يعرف فضل العلم إلا لمن ذاق لذة العلم ولمن عرف حقيقة هذه العبادة الجليلة العظيمة. ولأجل هذا يقول بعض السلف، يقول الإمام مالك لم يسبق الناس بكثرة صلاة وصيام، وإنما يعني كان لشيء بينه وبين الله، فاشتهر الإمام مالك شهرة عظيمة ما عرف في عصره أحد أشهر من الإمام مالك في العلم، من الإمام مالك في العلم، لدرجة أن الإمام مالك يعني طبقت شهرته الآفاق. وكان رحمة الله عليه يعني من قوته وكذا كان كالسلطان رحمه الله تعالى، والناس يردون إليه عطشا ويصدرون وقد أرواهم، هذا يسأل في الطلاق، وهذا يسأل في الوضوء، وهذا يسأل في الصلاة، وهذا يسأل في معاملات، وهذا يسأل في الأمر المعروف، وهذا يسأل في كذا وفي كذا، يردون عطشا مثل ما يرد العطشان إلى الماء ويصدر وقد ارتووا. ولذلك مر بعض العلماء أو بعض الناس بمجلس من مجالس العلماء، فوجد هذا العالم يأتونه الناس يسألونه فيخرجون منهم وقد أخذوا نصيبهم وحظهم، فقال والله هذه مجالس الأنبياء، هذه مجالس الأنبياء. ولذلك من توفيق الله للعبد أن يوفقه لطلب العلم. للأسف الشديد بعض الناس طلبه للعلم وقتي وآني وموسمي، يعني على المزاج مثل ما يقولون، إذا اشتهى طلب العلم وإذا ما اشتهى ما طلب، أو في الصيف دون الشتاء أو في الشتاء دون الصيف، ها؟ هكذا أحوال الناس، يتمنى المرء في الصيف الشتاء فإذا جاء الشتاء أنكره، فهو لا يرضى بحال واحدة، قتل الإنسان ما أكفره، الإنسان يتقلب. ولذلك العلم ليس هناك أعظم من أنك تسلك طريق العلم، فإذا سلكته اعلم بأنك في نعمة وفقك الله له، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وقد جاء في لفظة في هذا الحديث من يرد الله به خيرا يهديه، هكذا جاءت لفظة، والمقصود بأن الإنسان يلزم هذه النعمة. قال وخير دينكم الورع، هذه ستأتي معنا إن شاء الله في آخر الكتاب. والمقصود بالورع، الورع ليس هو الزهد، الورع هو أحد أفراد الزهد، وقيل هو أول الزهد، وليس هناك أفضل من تفسير الزهد والورع من تعريف أبو العباس تقي الدين رحمة الله عليه حينما قال الزهد ترك ما يضر في الآخرة، الزهد ترك ما ترك ما لا ينفع في الآخرة، وأما الورع ترك ما يضر في الآخرة، ترك ما يضر في الآخرة. خير دينكم الورع، الورع يقال فلان ورع، يعني يتجنب الحرام والشبهات وينزع إلى اليقين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قليل الفقه خير من كثير العبادة، وكفى بالمرء فقها إذا عبد الله، وكفى بالمرء جهلا إذا أعجب برأيه. هذا الحديث حديث إسناده ضعيف، لكن عندنا مسألة مهمة وهي ما يتعلق بالنفع المتعدي والنفع القاصر، هذه مسألة بحثها العلماء في القديم والحديث، أيهما أفضل، النفع القاصر أم النفع المتعدي؟ يعني الإنسان الآن يستطيع أن ينفع نفسه نفعا عظيما، وإنسان آخر ينفع نفسه وينفع غيره، لكن نفعه لغيره يؤثر على نفعه لنفسه من حيث الكمية، فأيهما أفضل؟ جماهير أهل العلم على أن النفع المتعدي أفضل، حتى لو أثر ذلك على شيء من عباداتك التطوعية طبعا، وليست الفرائض وليست المكتوبات، لا التطوعية. فالعالم ليس هناك أنفع للناس من العالم، وقد قيل في حق الشافعي قالوا الشافعي للناس مثل الشمس، مثل الشمس للناس وكالعافية للأبدان، كالعافية للأبدان، ومثل الشمس هذه التي تضيء للناس، كذلك كان الشافعي رحمة الله عليه. ولذلك الشافعي يقول بعض العلماء ما من أحد أتى بعد الشافعي إلا وللشافعي له منة عليه. لماذا؟ لأن الشافعي رحمة الله عليه كان مفتاح من مفاتيح جملة من العلوم التي ما زال العلماء يتفيئون ظلالها. والمقصود بأن العالم نفعه متعدي، العالم يهدي إلى صراط الله، هداية دلالة وهداية إرشاد وهداية تبليغ. ولذلك قال جل وعلا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالعالم سبب من أسباب الهداية، داعية إلى الجنة، يدل الناس بقوله وبفعله إلى جنة الله عز وجل. العالم سبب من أسباب تماسك الناس، تماسك خاصة البيوت، يحل قضايا الطلاق، يحل مشاكل الناس. العالم سبب من أسباب تمييز الحلال من الحرام، لا سيما في المشتبهات والمشبهات، ولذلك يلجأ الناس إلى العلماء في هذه الأمور. العالم مصباح من مصابيح الخير، يضيء للناس في دياجير الظلمات والفتن، ولذلك ليس هناك أفضل من العلم في مسألة النفع المتعدي أبدا. العالم الكل يحتاج إليه ولا يحتاج إلى أحد، قد لا يحتاج إلى أحد، قد لا يحتاج، لكن الناس كلهم يحتاجون إليه. مر أعرابي بالبصرة فسأل: من سيد هذه القرية؟ قالوا: الحسن البصري. الحسن طبعا مولى من الموالي. قال: بما سادهم؟ بما ساد هؤلاء الناس أهل البصرة معروفين؟ قال: احتاج الناس إلى علمه ولم يحتج إلى دنياهم، احتاج الناس إلى علمه ولم يحتج إلى دنياهم. عطاء ابن أبي رباح، هذا الرجل إذا فتشت في كتب التفسير تجد اسمه يزاحم العلماء في كتب الفقه، في كتب الحديث، في كتب التاريخ والسيرة، في جميع الفنون تجد عطاء ابن أبي رباح. من هذا الشخص؟ ما هي مواصفات هذا الشخص؟ لما ترجموا له قالوا: أسود كالغراب، وأعور العين، ومشلول اليد والرجل. هكذا عطاء بن أبي رباح. ما الذي رفع عطاء؟ العلم. حتى إن سليمان بن عبد الملك كانت له حاجة في الحج، وكان عطاء هو الذي يفتي في الحج فقط، العلماء كلهم يسكتون إلا عطاء في الحج. جاء سليمان معه أولاده، فجاء ليسأل عطاء، فلما أتى تخطى الناس فقال: امسك دورك، يعني خلك مع الناس، قدامك ناس. فسأله واستفتاه، أتاه من الخلف، يعني ما التفت إليه لأنه جالس في حلقة. فقال لأولاده بعدما انصرف، قال: ما زلنا في ذل عند هذا العبد. طبعا يعني شيء ما عهده. قال: ما زلنا في ذل عند هذا، لكن محتاج إليه، محتاج إليه في مسألة مسائل المناسك، في مسألة مسائل الحج. ولأجل هذا العالم الكل يحتاج إليه، وهو قد لا يحتاج إلى أحد. فاحرصوا بارك الله فيكم على العلم، واجتهدوا في طلبه، واصبروا وصابروا، فإن الله جل وعلا يؤيد العبد متى ما إن أصلح نيته وأخلص طويته، وأيضا سلك المنهج الشرعي في قضية طلب العلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.